بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا رحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا وقفنا وإياكم عند قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ولا شك أن هاتان مسألتان عظيمتان، وهما العبودية لله عز وجل والاستعانة به. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالته العبودية على هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. وابن القيم رحمه الله أطال النفس كثيرا فيما يتعلق بمنازل السائرين إلى الله عز وجل في العبودية في مدارج السالكين، ولكثير من أهل العلم رسائل ألفت مستقلة في مسألة العبادة لله عز وجل. وذلك أن العبادة هي الغاية التي خلق الله عز وجل الخلق لأجلها، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمسألة العبودية مسألة عظيمة قام عليها الدين. وما خلق الله عز وجل الخلق ولا شرع الشرائع إلا لعبادته سبحانه وتعالى، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وللعلماء كلام في مسألة العبادة وما يتعلق بها من الألفاظ التي جاءت عليها في القرآن الكريم. والذي يهمنا هنا هو أن دلالة هذه الآية دلالة عامة تختص بأمرين: الأمر الأول التبرؤ من الشرك، والثاني التبرؤ من الحول والقوة وتفويض الأمر إلى الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة دون من سواك، وكذلك الاستعانة، لأن التقديم المعمول يفيد الحصر. إياك نعبد، إياك نعبد ونعبدك، كلتيهما في الدلالة على المعنى سواء، لكن تقديم المفعول على الفعل والفاعل يدل على الاختصاص، يدل على الاختصاص، فكأنك تقول: أخصك بالعبادة، أخصك بالعبادة. ولذلك إذا أردت أن تشدد في الأمر فتقول: إياك أعني. يجوز أن تقول: أعنيك، والمعنى واحد، أعنيك وإياك أعني، لكن أيهما أقوى في الاختصاص؟ إياك أعني، إياك أعني. وذلك لأمرين: الأمر الأول إظهار الضمير المنفصل بدل الضمير المتصل، والأمر الثاني تقديم المعمول على العامل، تقديم المعمول على العامل. وهذا أسلوب لغوي مشهور نجده حتى في كلامنا، وكلام الله عز وجل أبلغ من كلام البشر. السلام. نأتي إلى مسألة العبادة. أولا، ما معنى العبادة؟ العبادة في اللغة هي الذل والخضوع، هي الذل والخضوع. قال الأزهري رحمه الله: معنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع، يقال: طريق معبد إذا كان مذللا بكثرة الوطئ، وبعير معبد إذا كان مطليا بالقطران. قطران دواء يعالج به الجرب الذي يكون في جلد البعير. وقال الأول، قال الأزهري معلش، وقال الجوهري رحمه الله: أصل العبودية الخضوع والذلة، والذلة والتعبيد التذليل، والعبادة الطاعة، والتعبد التنسك. طبعا هو أطال وذكر أمثلة لغوية كثيرة لا تهمنا، نحن يهمنا ما يتعلق باللفظ القرآني. وأما العبادة في الشرع فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فيدخل فيها النوايا، ويدخل فيها الأقوال، ويدخل فيها الأفعال، ويدخل فيها على قول بعض أهل العلم حتى السرائر. قال ابن كثير رحمه الله: العبادة في الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وهذا غير كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام يقول: كل ما يرضاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة. وهنا يقول: كل ما ضمن محبة وخوفا وخضوعا فهو عبادة. وهذا معنى، يعني ابن كثير رحمه الله راعى المعنى الذي يصاحب الفعل والقول، وابن تيمية رحمه الله راعى المقصد أو المتعلق الذي يتعلق به الفعل، وهو رضاء الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. أركان العبادة، ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن العبادة لها ثلاثة أركان، وهي التي نص عليها ابن كثير رحمه الله: الحب والخوف والرجاء، الحب والخوف والرجاء. واستدلوا بقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون ربهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فلا بد من توفر هذه الأركان الثلاثة. قال بعض أهل العلم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني على مذهب الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو موحد مؤمن. وهذا يوضح لكم بطلان كثير ما مما يتعلق به يعني غلاة المتصوفة مما يتكلمونه عن مسألة ماذا؟ أننا نعبد الله عز وجل حبا فيه لا خوفا من عقابه، أننا نعبد الله حبا فيه لا خوفا من عقابه ولا رجاء لثوابه. ولذلك لما ظهرت مثل هذه البدعة أظهر العلماء رحمه الله تعالى مثل هذا الكلام. فإذا لابد من المحبة، ولابد من الخوف، ولابد من الرجاء. ولعل هذه الآية واضحة في مسألة جمع هذه الصفات الثلاثة: أولئك الذين يدعون ربهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فهذه فيها المحبة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وتوضيح هذه الأركان الثلاثة يمكن أن نفصل فيه قليلا. الأول قالوا الحب. قال العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، وذلك لأن الذي يعبد الله عز وجل بالمحبة يتشبه بمقالة اليهود، وقالت اليهود والنصارى إيش؟ ها؟ نحن أبناء الله وأحباؤه. فهم بمجرد ظنهم أنهم أن الله يحبهم أو أنهم يحبون الله جعلوا أنفسهم عبادا لله، والله عز وجل لم يرضى ذلك منهم، لم يرضى ذلك منهم، بل رد عليهم. فالزنادقة يقولون: أنا أحبه، وإذا أحببته وأحبني فإن الحب يعفو، فإن الحبيب يعفو عن حبيبه، ومهما أخطأ الحبيب على حبيبه فإنه لا يؤاخذه. فهم لا يخافون عذابه ولا يرجون رحمته، ويقولون: نحن لا نعبده من أجل الجنة أو من أجل النار، ويقولون: أنتم تجار تعبدونه من أجل الجنة والنار، أما نحن فنعبده لذاته، يعني محبة فقط. فهؤلاء زنادقة، لأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أكمل الناس عبادة وأفضلهم وأعلمهم بالله عز وجل، عبدوا الله عز وجل بهذه الثلاثة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كان يخاف ربه سبحانه وتعالى وكان يرجوه. وهذا لا يعني أنه لم يكن يحبه، بل هو يحبه وهو أعظم المحبين بأبي وأمه وصلى الله عليه وسلم، ولكن لا بد له من هذا وهذا وهذا. الركن الثاني قالوا الخوف. ولذلك قال العلماء: ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. والحروري هو الخارجي عندهم، لأنهم نسبوا إلى قرية حروراء بالعراق، لأن الخوارج كانوا في مدينة اسمها حروراء، فالذين عبدوا الله بالخوف هم الخوارج، فكانوا يقومون الليل ويصومون النهار ويقرؤون القرآن وكانت عبادتهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فعندهم خوف فقط، ولا يوجد رجاء أو محبة، فلم ينفعهم ذلك. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، إذا رميت الرمية واخترقها السهم وخرج منها فهم خرجوا من الدين ومرقوا من الدين، والعياذ بالله عز وجل. وهذا واضح. الركن الثالث قالوا الرجاء، ولذلك قال العلماء: من عبد الله بالرجاء وحده فهو ماذا؟ مرجع. وهذا حال أكثر الناس، ولا سيما في زماننا، لأن وإن كانوا لا يعرفون معنى الإرجاء لكن حاله يدل على ذلك. فتجده يقول الله غفور رحيم، وتجده يقول نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكلما تنصحه في شيء يأتيك بالرجاء. أما الخوف فينسى أن الله عز وجل شديد العقاب، فهذا لا يريدونه، والنار لا يتذكرونها، والنار لا يتذكرونها، بل وربما مقتوا من ذكرهم بالنار، والعياذ بالله عز وجل. ولذلك هذا الباب، يعني كما يقول بعض أهل العلم، أنهم يقرؤون نصف الآية ويتركون نصفها الآخر، ويقول سبحانه وتعالى في سورة الحجر: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، بقية الآية: وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونجد أن من الآيات المقترنة في القرآن الكريم أن الله عز وجل لا يذكر العذاب إلا ويذكر الرحمة، ولا يذكر الرحمة إلا ويذكر العذاب، لا يذكر الجنة إلا ويذكر النار، لا يذكر النار إلا ويذكر الجنة، لا يذكر صفات المتقين إلا ويذكر صفات الكافرين أو المنافقين غالبا. ولذلك الإنسان في مثل هذه الحالات كما وصف ابن القيم رحمه الله يقول: العبادة مثل الطائر، فالخوف والرجاء هم الجناحان، والمحبة هي الرأس، ولا يمكن للطائر أن يطير بدون واحد من هذه الثلاثة، فإذا قطع رأسه فإن الرجاء والخوف لا ينفعه، وإذا قطع منه أحد جناحيه فإنه لا يستطيع أن يطير، بل يبقى يضطرب في مكانه، يضطرب في مكانه. وأظن هذه التصوير أو التمثيل واضح، وابن القيم رحمه الله طال الكلام عليه كثير، نحن يعني ليس هذا موطن الحديث عنه. شروط العبادة، يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجهه، فبهذين الأمرين تكون عبادة. إذن لابد فيها من قصد واتباع، لابد فيها من قصد واتباع، وهذان شرطان أساسيان، وهذان شرطان أساسيان لابد منهما. لما فصل العلماء رحمهم الله هذه الشروط قال بعضهم: الأول صدق العزيمة، والثاني الإخلاص، والثالث متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وصدق العزيمة والإخلاص يجتمعان، ولذلك هذان يعني يقولون صدق العزيمة شرط في صدور العبادة، والآخران اللي هم الإخلاص والمتابعة شرطان في قبولها. وتفصيلها كالآتي: الأول صدق العزيمة، وهو أن يبذل جهده في امتثال ما أمر الله عز وجل واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه، والاستعداد للقاء الله، وترك العجز وترك التكاسل عن طاعة الله، وإمساك النفس وإلجامها بلجام التقوى عن محارم الله، وطرد الشيطان بالمداومة على ذكر الله عز وجل والاستقامة على ذلك كله ما استطاع. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إذن المسألة فيها إرادة وفيها قصد، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. السلام ورحمة الله. الشرط الثاني قالوا الإخلاص، والإخلاص أمره ظاهر عندكم وعند كثير من الناس، لكن تحقيقه في العبادة يحتاج إلى معالجة، كما كان السلف رحمهم الله تعالى يعالجون أنفسهم فيه، وذلك أن حقيقته أن يكون قصد العبد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، كما قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وهذه الآية من أعجب الآيات في وصف الإخلاص. وأعيدها: وسيتجنبها الأتقى، أو سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لاحظتم الشروط، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهذه من أخوف الآيات، وهذه من أخوف الآيات، إنه من أراد الدنيا فله الدنيا وله العذاب عند الله عز وجل، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وفي الآية الأخرى: فعسى. ولذلك مهما يعني كما قال الله عز وجل عن المؤمنين: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا في قوم يتصدقون ويصلون ويخافون أن لا يقبل ذلك منهم. ولذلك باب الإخلاص تجدونه عند السلف رحمه الله تعالى من أصعب الأشياء، ويعالجون أنفسهم فيه علاجا شديدا، وإذا تتبعت أقوالهم وجدت لهم في ذلك شيئا عجيبا. وقال تعالى: من كان يريد الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأته ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. والكلام على مسألة الإخلاص كلام طويل وفيه نفائس جيدة، ولعل من يعني أفضل ما قرأت تكلم عن هذا الموضوع وتكلم عن كيف تعالج نفسك على مسألة الإخلاص، وجمع في ذلك مقالات أهل العلم رحمه الله تعالى هو الشيخ سعيد وهاف القحطاني في كتابيه مقومات الداعي الناجح أو الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، فقد ذكر 15 طريقة لتعالج نفسك في الإخلاص وتبعدها عن الرياء قدر ما تستطيع. الشرط الثالث: المتابعة، أي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو شرط لازم لقبول العبادة من العبد، فيعبد الله عز وجل وفق ما شرع، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعلماء رحمه الله تعالى لما ذكروا الأربع أحاديث التي يقوم عليها الدين جعلوا هذا الحديث وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات ركنان من هذه الأركان الأربعة التي أو من هذه الأحاديث الأربعة التي يقوم عليها أمر الدين كله. فإخلاص النية لله عز وجل بدون صدق العزيمة هوس وتطويل أمل وتمن على الله عز وجل وتسويف في العمل وتفريط فيه، وصدق العزيمة بدون إخلاص يكون شركا أكبر أو أصغر بحسب ما نقص من الإخلاص. وإخلاص النية إن لم يكن العمل وفق السنة كان بدعا وحادثا في الدين، وشرع ما لم يكن العمل على وفق السنة كان بدعا وحدثا في الدين وشرع ما لم يأذن الله به، فيكون ردا على صاحبه ووبالا عليه والعياذ بالله عز وجل. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: الذي خلق السماوات الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، قال: أخلصه وأصوبه. أو سئل: ما أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه، يعني خالصا من شوائب الشرك موافقا للسنة. المسألة الرابعة في مسألة العبودية هي أن العبودية لله عز وجل هي الغاية من الخلق، وهذه ذكرناها لكم، وأنها مرتبطة بقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد أمر الله عز وجل بعبادته في مواضع من القرآن الكريم، كما قال سبحانه وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فجعل العبادة له وحده دون ما سواه. والله عز وجل ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا وكان أول دعوتهم الأمر بالعبودية لله عز وجل. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إيش؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه إيش؟ لا إله إلا أنا فاعبدون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده. شمولية العبادة في الإسلام، العبودية في الإسلام شاملة لكل شيء، ولذلك قال الله عز وجل للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني أن الله عز وجل سيجعل في هذه الأرض من يخلف فيها. وهذه الخلافة مذكورة في قوله سبحانه وتعالى ماذا؟ ويستخلفكم في الأرض فينظر ماذا تعملون، فينظر كيف تعملون. فالاستخلاف في الأرض هو أن الله عز وجل يجعلهم خلفاء فيها يعمرونها بطاعته وعبادته. ولذلك جعل الله عز وجل مبنى الشريعة الحق والإسلام الحق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة الأنبياء من قبله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت يرحمك الله وأنا أول المسلمين. والله عز وجل لما ختم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ختمها بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. قال القرطبي رحمه الله وفيه دليل على أن النيات الصادقات تصرف المباحات إلى الطاعات. وتمثل الصحابة رضي الله عنهم هذا التوجيه، فقد ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لأبي موسى كيف تقرأ القرآن؟ قال قائما وقاعدا وعلى راحلتي. فقال معاذ أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فجعلوا النية حتى في النوم والاستيقاظ. قال النووي رحمه الله معلقا على هذا الأثر معناه أني أنام بنية القوة وإجماع النفس للعبادة وتنشيطها للطاعة، فأرجو في ذلك الأجر كما أرجو في قومتي أي صلواتي. قال ابن حجر ومعناه أنه يطلب الثواب في الراحة كما يطلبه في التعب، لأن الراحة إذا قصد بها الإعانة على الطلب حصلت الثواب. ولذلك ابن القيم رحمه الله له كلام جميل عند قوله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فمما قاله في هذا الموضع قال فليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة، فإما إلى الأمام وإما إلى الوراء. ثم تكلم بكلام يعني عن مسألة من يتقدم إلى الله عز وجل ومن يتأخر بسبب تركه لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال قد يقول قائل إن الإنسان أحيانا يقف، ومثل للوقوف في مثل النوم، ومثل الإنسان أحيانا يصيبه نوع من الفتور فلا يعمل لا معصية ولا طاعة. فقال فمن كانت فترته إلى طاعة يعني يتقوى بها على طاعة فهي طاعة، ومن كانت فترته يتقوى بها على معصية فهي معصية، فإذا ليس هناك أحد واقف يقول أنا لا أطيع ولا أعصي، فإما أن يطيع وإما أن يعصي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، قال إيش؟ كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني كل إنسان منا يدخل إلى السوق ولا بد له من ربح أو خسارة ما دام أنه دخل إلى السوق. فإياكم إياكم أن تكونوا ممن يدخل في السوق فيخسر والعياذ بالله عز وجل. المسألة الثانية في هذه الآية، إياك نعبد وإياك نستعين، وهي الاستعانة، وخصها الله عز وجل به وحده. ومعناها قال العلماء الاستعانة لغة مصدر استعانة، استعانة يعني طلب العون، لأن الألف والسين والتاء للطلب دائما كتصريف خذوها، وافتعل للمشاركة، يعني الألف والتاء تكون للمشاركة والطلب، أما استعانة فلا تكون إلا للطلب. قالوا وهو من العون بمعنى المعاونة والمظاهرة على الشيء، وهي طلب العون. والاستعانة شرعا هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله طلب العون من الله ويطلب من المخلوق ما يقدر عليه من الأمور. فالاستعانة المطلقة لا تكون إلا لله، وأما الاستعانة فيما يقدر عليه المخلوق فهي جائزة، فيما يقدر عليه بشرط، يعني مقيدة فيما يقدر عليه. فضل الاستعانة وأهميتها، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكل عمل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا يكون ولا ينفع، فما لا يكون به ولا يكون، وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم. فلذلك أمر العبد أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين في كل ركعة. قال ابن القيم رحمه الله الاستعانة تجمع أصلين، الثقة بالله والاعتماد عليه، الثقة بالله والاعتماد عليه. فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس، لكن هل يعتمد عليه؟ قد يعتمد وقد لا يعتمد. ولذلك قال ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه، وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به. والتوكل معنى يلتئم من أصلين، من الثقة والاعتماد، وهو حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، وهذان الأصلان هما التوكل والعبادة. وقد ذكر في القرآن في عدة مواضع قرن بينهما، وهي أولا قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى عن شعيب عليه الصلاة والسلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإيش وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال تعالى حكاية عن المؤمنين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال في أمره لرسوله صلى الله عليه وسلم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال تعالى وإن اختلفتم في شيء وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. يقول ابن القيم فهذه ستة مواضع يجمع فيها بين الأصلين وهما إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة لا تكون إلا بالأعمال الصالحة، وذلك أن الله عز وجل أمر عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال آمرا عباده يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال ابن جرير رحمه الله استعينوا على الوفاء بعهد الذي عاهدتموني في كتابكم من طاعتي واتباع أمري وترك ما تهوون من الرياسة وحب الدنيا إلى ما تكرهونه من التسليم لأمري واتباع رسولي محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر عليه والصلاة. وكلام العلماء عن مسألة الارتباط بين الصبر وبين الصلاة وعلاقة ذلك بالاستعانة كلام كثير وتكلموا عنه، في عند قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في أول موضع: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. حاجة الإنسان إلى إعانة الله عز وجل له. قال شيخ الإسلام: العبد مجبول على أن يقصد شيئا ويريده، ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مراده. هذا أمر حتم لازم ضروري في حق كل إنسان يجده في نفسه. كل إنسان من مؤمن وكافر يجد من نفسه أنه إيش؟ يحتاج إلى من يعينه، ويحتاج إلى من إيش؟ يثق به. لكن المراد والمستعان على قسمين. يقول: المراد والمستعان على قسمين. القسم الأول ما يستعان به لنفسه فيكون هو الغاية الذي يعتمد عليه العبد ويتوكل عليه ويعتضد به، ليس عنده فوقه غاية في الاستعانة. والقسم الثاني ما يكون تبعا لغيره، بمنزلة الأعضاء من القلب، والمال من المالك، والآلات من الصانع. قال ابن رجب رحمه الله: العبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات أو المقدرات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة، ولا يقدر على الإعانة على ذلك يعني كله إلا الله عز وجل. فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولا. كتب الحسن البصري رحمه الله إلى عمر بن عبد العزيز: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه. لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه. قال الشيخ ابن سعدي وذكر بعد نعم معلش وذكر الاستعانة بعد العبادة، فهمتم؟ وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها، لأن الاستعانة جزء من العبادة، أليس كذلك؟ معلش يعني يبدو أن الكلام إما في سقط أو أن كلام الشيخ له كلام متعلق سابق. يقول يعني وذكرها بعد مع دخولها فيها يعني بعد العبادة، لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. واضح؟ وإلا الاستعانة هي جزء من العبادة، هي جزء من العبادة. أوجه الاستعانة بالله عز وجل. قال العلماء: طلب المعونة من الله عز وجل يكون على وجهين. الأول أن يسأل الله تعالى من ألطافه ما يقوي دواعيه ويسهل الفعل عليه، يعني أن يسأل الله عز وجل مطلق الإعانة. الثاني أن يسأل الله عز وجل البقاء على كونه قادرا على طاعته المستقبلة بأن يجدد له القدرة حالا بعد حال. وقد أطلق سبحانه وتعالى فعل الاستعانة ولم يحدد نستعين على أي شيء أو نستعين على طاعة أو غيره، إنما أطلقها لتشمل كل شيء وليست محددة بأمر واحد من أمور الدنيا، فتشمل كل شيء يريد الإنسان أن يستعين بربه عليه، لأن الاستعانة غير مقيدة بأمر محدد. ولهذا يستعين الإنسان بالله عز وجل على فعل أمور الدين وعلى فعل أيضا أمور الدنيا. واضح؟ كما فعل زكريا عليه الصلاة والسلام: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستعان بالله عز وجل على ماذا؟ على رزق الولد، مع أن رزق الولد قد يكون نافع في الآخرة وقد لا يكون نافعا، لأنه لا يدري أصلح أم لا. واضح؟ أحوال الناس في الاستعانة، وكلام السلف رحمه الله تعالى في مسألة الاستعانة كلام طويل. يعني مثلا الحسن البصري، أنا بس حتى أضرب لكم مثال، الحسن البصري رحمه الله يقول: إني لأسأل الله عز وجل، أو إني لأدعو الله عز وجل في سجودي فأسأله حتى ملح طعامي، حتى ملح الطعام يسأله الله عز وجل. فالإنسان يستعين بالله عز وجل في كل أمر، وهذا كمال الذل والخضوع والعبودية لله عز وجل. ولذلك إذا جعلت أمرك لله عز وجل مطلقا في كل شيء من أمور الدنيا وأمور الدين يرتاح قلبك وتسكن نفسك وتتحمل المصائب التي تأتيك من أقدار الله عز وجل التي هي مقدرة عليك وعلى غيرك من المؤمنين ومن الكفار. فسنن الله عز وجل في الحياة واحدة تجري على المؤمنين وتجري على الكفار، والابتلاء يكون بالسراء ويكون بالضراء، لكن الإنسان يفتن عندما يتخلى الله عز وجل عنه ويثبت في كلتيهما في الابتلاء بالخير والابتلاء بالشر عندما يكون الله عز وجل معه. فاستعينوا بالله عز وجل. أحوال الناس في الاستعانة، قال العلماء أحوال الناس في الاستعانة أربعة أصناف، منهم من يعبد ويستعين وهذا هو صاحب الصراط المستقيم، لأن الله عز وجل يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ثم قال بعدها إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم. وهناك من الناس من لا يعبد ولا يستعين، فهذا مخذول والعياذ بالله عز وجل، وهم الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم إيش؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل والعياذ بالله عز وجل. وقال قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل أشد قسوة، يعني أصبحوا أقسى حتى من الحجارة. لماذا؟ لأن الحجارة منها ما ينفع الناس ومنها ما يهبط من خشية الله عز وجل، فهي قائمة بأمر الله عز وجل وبطاعته وعبادته مع أنها حجارة لا تعقل، وأنتم وهبكم الله عز وجل العقولة، ولذلك أصبحت قلوبكم هذه العاقلة التي لم تنتفع بعقلها أقسى من الحجارة والعياذ بالله عز وجل، وذلك كله ثمرة الطبع والختم، نسأل الله العفو والعافية. النوع الثالث منهم من يعبد ولا يستعين، مثل بعض الذين يتركون ممارسة الأسباب في الحياة مدعين التوكل على الله عز وجل، وهؤلاء تعرفون موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عندما إيش دخل عليهم في المسجد فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون، قال بل أنتم المتواكلون، وضربهم بالدرة وأمرهم بالخروج إلى السوق وقال إن السماء لا تمطر ذهبا، إن السماء لا تمطر ذهبا، نحن لا نشك في أن الله عز وجل قد كتب الأرزاق وقدرها، ومن كتب الله عز وجل له شيئا فسيحصل عليه، واضح؟ ولذلك لابن عباس رحمه الله كلام في هذه المسألة كلام لطيف جميل جدا، يقول إن الله إن الإنسان لا يأخذ إلا ما كتب له، حتى السارق يسرق البيضة لا يسرقها إلا وقد كتبت له. ومن هنا تلاحظون أن كثير من السراق أحيانا يفتح المحل ويكون الكنز أو ما يبتغيه هو موجود بين يديه ولا يرى، ولا يرى، يعمى عنه. لماذا؟ لأنه لم يكتب له. فحتى السارق لا يسرق إلا ما كتب له، لكن الفرق هو في الفعل، في الفعل، فهو لما استعجل فأخذه من غير طريقه أصبح حراما، وذلك الذي صبر جاءه من طريق حلال بهبة أو بيع أو شراء أو أي سبب آخر. فالإنسان يساق له رزقه بمقدار ووقت كما كتبه الله عز وجل له، لا يتخلف عنه بأي حال من الأحوال. ولذلك من أعظم البلاء أن يقول الإنسان لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان، أنت مأمور بفعل السبب فافعل السبب وتوكل على الله عز وجل، وما كتبه الله عز وجل لك من الرزق سيأتيك لا محالة، وما لم يكتبه لن تحصله، ولو وقع في يدك فإنك لا تستطيع أن تقبض عليه، يطير من يدك أمامك لأنه لم يكتب لك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني أنا قصدي إذا جمعنا هذه النصوص وفهمناها فهمنا إيش معنى أن الإنسان لا يترك الأسباب المادية التي أمره الله عز وجل بها من السعي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ولما وصف المؤمن قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله إلى آخره. فالابتغاء من فضل الله عز وجل والسعي في الرزق أنت مأمور به ولن تحصل مهما فعلت إلا ما كتبه الله عز وجل لك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال بعض أهل العلم أجملوا في الطلب يعني إيش؟ يكن طلبكم جميلا، فلا تأخذ يعني لا تدخل من الأبواب إلا الأبواب التي شرعها الله عز وجل لك، وهذا لا شك أنه من جمال الطلب. أو اتقوا الله وأجملوا في الطلب يعني أحسنوا إلى أنفسكم، ما يجهد الإنسان نفسه فوق ما يطيق ليحصل ثم لا يحصل إلا ما كتب له. فأنت مأمور بفعل السبب والرزق مكتوب وحاصل، ولذلك لا ينبغي لك أنت يعني من ترك فعل السبب ترك ما أمر به، ترك ما أمر به. ومن فعل السبب ولم يتوكل على الله عز وجل أيضا ترك ما أمر به. ومن فعل السبب ولكنه شك فيما عند الله عز وجل فإنه أيضا ترك ما أمر به وهو التوكل. واضح يا إخوان؟ وهذه مسائل كثير من الناس يخلط بينها، فتجد الناس أحيانا بين هذا وبين هذا، بين إنسان يقول لك يعني في نوع من الكسل فيقول يا شيخ المقدور يجي، المقدور يجي ما يأتي وأنت نائم، السماء كما قال عمر السماء لا تمطر ذهبا، والله عز وجل أمرك بالسعي فلا بد أن تتحرك، يعني أنت تعبد الله عز وجل بفعلك للسبب. فهذا من رحمة الله عز وجل بنا أنه جعلنا نفعل الأسباب ويأجرنا عليها، وهذه الأسباب هي موصلة لما قدره الله عز وجل وكتبه، لا يمكن أن تحيد عنه لا يمينا ولا شمالا. طيب إن لم يحصل، يعني مثلا أنا فعلت السبب والله عز وجل ما كتب، يعني في قدره ما كتب لي رزقا، أنت أجرت على فعلك، فأنت عبدت الله عز وجل بفعلك، سعيت ولم يحصل لك، حصلت عبادتين، العبادة الأولى فعل السبب والعبادة الثانية الصبر، الصبر على اللأواء أو على الشدة التي جاءتك، فهذا عبادة وهذا عبادة. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يتوسط في هذه الأمور وأن ينضبط وأن يفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف يعني في إطارها، فلا يأخذ النصوص التي تدل على فعل الأسباب فقط ويترك التوكل، ولا يأخذ النصوص التي تدل على التوكل فقط ويترك فعل الأسباب. قالوا أيضا النوع الرابع منهم من يستعين ولا يعبد، وهذا مثل حال كثير من الناس، تجد يلهث في الدنيا يركض يجري جري الحمار يكد لكنه ما يحتسب، فأضاع على نفسه خيرا كثيرا، هو لن يحصل في النهاية إلا ما كتبه الله عز وجل له، لكنه ضيع على نفسه ماذا؟ ها؟ الاستعانة، ضيع على نفسه العبادة التي أمر بها، وهو أنه لم يجعل هذا طريقا لعبادة الله عز وجل وطاعته. وهذا لا شك يا إخوان والله أنه من أعظم الحرمان أن الإنسان يكون الخير بين يديه أو الطاعة أو العبادة ثم لا يفعلها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته وعبادته وإن يعيننا على ذلك. والنفس تسول والشيطان يشغل ويوسوس ويزخرف ويزين كما ذكر الله عز وجل، ولذلك ينبغي على الإنسان أنه دائما يكثر من ذكر الله عز وجل، يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان، يحاول أن يراجع نفسه وأعماله كما كان السلف يقولون، يعني ماذا أردت بأكلتي، ماذا أردت بقعدتي، ماذا أردت بمشيتي. فهذا لا شك أنه يعين الإنسان على الاستحضار، استحضار العبادة واستحضار الاستعانة، فيكون الإنسان دائما يعيش مع الله عز وجل ويكون ساعيا في طاعة الله عز وجل وعبادته، حتى لو كان في أموري، حتى لو كان يعني يعمل في أمور دنيوية محضة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قبل قليل، وكما ذكر أيضا في الحديث الآخر حتى اللقمة يضعها في فيه امرأته. واضح؟ فهو لا بد له من الأكل، يعني حتى البهائم تسعى إلى الأكل، فهو لا بد له من الأكل، لكن فرق بين الإنسان الذي يحتسب هذا ولا يأخذه إلا من حلال ولا يضعه إلا في حلال، وفرق بين الإنسان الذي هو نسأل الله العفو والعافية ها إنما هو إيش مثل تكرمون المجاري تبلع والسلام وانتهى الموضوع، ولا عنده تفكير ولا عنده نية ولا فكر من أين جاء ولا أين ذهب. المسألة الأخيرة أو المسألتين الأخيرة اللي نختم بها اليوم اللي هي قضية تقديم العبادة على الاستعانة، ذكر العلماء رحمه الله تعالى التماسات كثيرة وربما أطال بعضهم في مسألة سورة الفاتحة في مسألة لماذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. فمما ذكره مثلا ابن القيم رحمه الله يقول تقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة ذكر لها تقريبا 12 وجه. قال الأول من باب تقديم الغايات على الوسائل، إذ العبادة غاية، غاية العبادة التي خلقوا لأجلها، والاستعانة وسيلة للعبادة، يعني الاستعانة من الأمور التي تجعلك تعبد الله عز وجل. ثانيا قال ولأن إياك نعبد متعلق بالألوهية، وإياك نستعين متعلق بالربوبية، ولا شك أن الألوهية ها هي ثمرة الربوبية، هي ثمرة الربوبية. ولذلك الله عز وجل لما احتج على المشركين الذين يعترفون بربوبيته سبحانه وتعالى احتج عليهم بربوبيته لإثبات ألوهيته. ولذلك أعظم الشرك وأكثر الشرك عند الناس في كل الأمم في ماذا؟ في الألوهية. أما الشرك في الربوبية فهو أقل من الشرك في الألوهية. الشرك في الربوبية لا شك أنه موجود لا ننكره، لكنه أقل أقل. فعامة المشركين مكرون بالربوبية، وإنما الإشكال عندهم في الألوهية. وهذا الكلام يعني تعرفونه وربما درستموه وتدرسونه. الثالثة قال مناسبة تقديم إياك نعبد على إياك نستعين كما قدم اسم الله على اسم الرب في أول السورة، حيث أن إياك نعبد قسم الرب، فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله سبحانه وتعالى لكونه أولى به. وإياك نستعين قسم العبد، فكان من الشطر الذي له وهو اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. قال الرابعة ولأن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس. العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة، فكل عابد لله عبوديته تامة مستعين به ولا ينعكس، لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين به على شهواته، فكانت العبادة أكمل وأتم، ولهذا كان من قسم الرب. الخامسة قال ولأن الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس، وهذه يعني لعلها أيضا يعني تكررت، يعني هي قريبة من رقم واحد. قال ولأن الاستعانة طلب منه والعبادة طلب له، فكان ما هو له فقدم ما هو له على ما هو منه، وهذا إيش مقارب لما هو في رقم ثلاثة. السابعة قال ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص، والاستعانة تكون من مخلص ومن غير مخلص، وهذه قريبة من رقم أربعة أيضا. قال ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك، والاستعانة طلب العون على العبادة، وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليك، وأداء حقه أهم من التعرض لصدقته. فإذا هذا أيضا قريب من رقم ثلاثة، واضح؟ فهمتموها؟ تاسع قال ولأن العبادة شكر نعمته عليك، والله يحب أن يشكر، والإعانة فعله بك وتوفيقه لك، فإذا التزمت عبوديته ودخلت تحت رقها أعانك عليها، فكان التزامها والدخول تحت رقها سببا لنيل الإعانة. وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم، كانت الإعانة له من الله أعظم. العاشرة قال والعبودية محفوفة بإعانتين، إعانة قبلها على التزامها والقيام بها بل والتوفيق لها أصلا، وإعانة بعدها على عبودية أخرى تتمها وإيش وتحفظها. من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، وهكذا أبدا حتى يقضي العبد نحبه. معليش نحبه باء واحدة. الحادي عشر قال ولأن إياك نعبد وإياك نستعين به وما له ولأن إياك نعبد له وإياك نستعين به وما له مقدم على ما به، واضح؟ وهذه قريبة من ماذا؟ من رقم ثلاثة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. ويقول ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية وتقديم نعبد على نستعين لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة هي الوسيلة إليها، فكان يعني يؤكد على المعنى الذي ذكره ابن القيم. الوقفة الأخيرة معكم في هذا اليوم في يعني وقفات تربوية منهجية مع العبادة والاستعانة، ويعني لعلنا نختصرها. الوقفة الأولى السعادة تأتي من العبادة والاستعانة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. الوقفة الثانية العبادة والاستعانة وفاء بالعهد الذي يقطعه المسلم على نفسه في كل ركعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، معلش يبدو أن حذفنا ما قبله فذهب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يعني كأن هذا عهد بينه وبين عبده سبحانه وتعالى، بين الله عز وجل وبين عبده. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فقوله هذا بيني وبين عبدي إشارة إلى أن هذا عهد بين العبد وربه، ألا يعبد إلا الله وألا يستعين بأحد غير الله. قال الإقليشي وهو مفسر: أي عبد توجه إلي بالعبادة وسألني العون عليها فعبادته متقبلة، والعون مني له عليها حاصل حتى يوقعها على وجهها. فالعبادة وصف العبد والعون من الله تعالى للعبد. الوقفة الثالثة: أهمية العمل الجماعي في الطريق إلى الله عز وجل. الله عز وجل عبر في هذه الآية في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، فجاء بها بصيغة ماذا؟ الجمع، وليس التعبير بالمفرد أعبد وأستعين. وفي هذا إشارة إلى أهمية الجماعة في الإسلام، ولهذا تقرأ هذه الصلاة وتلزم قراءتها في الصلاة، وتلزم أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 مرة، إضافة إلى أن المؤمنين إخوة، فلو قال إياك أعبد لأغفل عبادة إخوته المؤمنين، وإنما قال إياك نعبد فذكر كل المؤمنين، ويدخل القائل في زمرة المؤمنين أيضا. وهذا مثل قول الإمام الشافعي رحمه الله يعني في مسألة الدعاء يوم عرفة، قال: إني لأرجو الله أن يغفر لي بهذا الجمع. يعني يقول، يعني وهذا لا شك أنه من تواضعه ومن عبوديته لله عز وجل، يقول: إني أخشى على نفسي أن لا يغفر الله لي لعظم ما أعرف عن نفسي من التقصير ومن الذنوب، لكني أرجو الله عز وجل أن يغفر لي في ماذا؟ في دخولي في هؤلاء الجمع الذين كما تعرفون في الحديث يطلع الله عز وجل عليهم ويباهي بهم ملائكته إلى آخر الحديث. فهذا الإمام الشافعي أحد الأئمة الأربعة الكبار يقول هذا الكلام، فكيف نحن؟ والله المستعان، يعني كل واحد منا يظن نفسه أنه هو أعبد الناس لله وأتقى الناس لله. الوقفة الرابعة: إعلان كرامة الإنسان وتحرره من كل ما يزله. هذه الآية فيها تحرر للإنسان من عبودية غير الله عز وجل إلى عبودية الله عز وجل وحده، فأكأنك تقول: لا مقصد لي ولا غاية لي ولا مستعان لي ولا ملجأ لي إلا أنت يا ربي، فعبادتي لك وعوني مستمد منك. وهذا هو معنى الدعاء الذي نقوله كثيرا: لا ملجأ منك إلا إليك. فأنت تقول: يا ربي أنت الغني وأنا الفقير، لا طريق لي إلا أنت. واضح؟ فكل ما عندي أو كل ما أفعله إنما أقصدك به، وكل ما أفعله إنما هو من عونك لي. فكأن الإنسان يتبرأ من الحول ومن الطول، سواء من نفسه أو من غيره ممن يمكن أن يستعان به أو يعني يحاول الإنسان أنه يستفيد منه. طيب، بقي على الأذان دقائق، هل هناك سؤال؟ تفضل يا شيخ. يعني أنا قصدي لأنه نقف على اهدنا الصراط المستقيم، لأن الكلام فيها سيطول. وإياك إن شاء الله تعالى.
شيخ، من هم الزنادقة؟ وهل يوجد
نعم يوجدون في زماننا هذا كثيرا. الزنادقة هم الذين ينكرون شيئا من الدين، وهم ما يعبر عنه كثير من العلماء بالملحدون، الذين يخرجون الدين مما جعله الله عز وجل فيه. واضح؟
بارك الله فيكم، أفضل من يتكلم أو عن الإخلاص الشيخ سعيد القحطاني.
سعيد وهف القحطاني في أي واحد من كتابيه، سواء مقومات الداعي الناجح، فهو لما ذكر مقومات الداعي الناجح وذكر تقريبا 10 مقومات، ذكر أول واحد الإخلاص، تكلم عن الإخلاص وأهميته، ثم ذكر في آخره كيف تحصل الإخلاص وكيف تدفع الرياء. مقومات الداعي الناجح. والثاني كتاب اسمه الحكمة في الدعوة إلى الله، وهو كتاب كبير يعني أكبر من هذا، هذا قريب من 200 صفحة مقومات الداعية. الحكمة في الدعوة إلى الله أكثر من 400 صفحة تقريبا، فذكر من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل أيضا الإخلاص، ولا تكلم عن هذه المسألة. طيب فضل هات.
أي. تقديم العبادة على الاستعانة. فذكر ابن القيم رحمه الله ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص.
أي.
أليس هناك
هو مقصود هنا العبادة الحقيقية، أما العبادة الظاهرة فهذه تكون من المنافقين، وتكون حتى من اليهود، وتكون حتى من المشركين، كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب نخلص أسئلة الأخوات، في أحد عنده سؤال؟ شيخ محمد كنت تريد تسأل؟ ها تفضل. إيه؟ لا شك نعم. لكن لا نستطيع الوصول إلى الإذن الكوني، أو لا نعرف الإذن الكوني إلا بعد أن يحصل نحن، لكنه في علم الله. نعم في علم الله، لكن أنا قصدي من ناحية قضية التربية، يعني انظر أنه حتى السارق لا يمكن أن يسرق إلا ماذا؟ إلا ما كتب له. ولذلك تجد أنه كثير من السراق أحيانا كما قلت لك يدخلون البيت ويعميهم الله عز وجل عن الشيء الذي لم يكتب لهم، وهم لو صبروا لجاءهم هذا من طريق حلال، لكنهم استعجلوا، لذلك عوقبوا فجعل عقابهم وقطع اليد والعذاب الأليم الذي ذكر الله عز وجل إلى آخر. واضح؟ لأن ليس يعني طبعا الإذن الشرعي غير الإذن القدري لا شك، لكن الإذن القدري ليس لنا في حجة إلا بعد أن يقع. هذه سائلة تقول ما معنى قوله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، هل المقصود قوما يخلف بعضهم بعضا، وهل يصح أن يقال الإنسان خليفة الله في أرضه؟ طيب ماشي. تقول لو توسعتم قليلا في التعليقات وتوضيح الكلام ببعض الأمثلة حتى نستفيد، وأنا ما أنا يعني قريب من 400 صفحة، فنخشى أن نعلق فنأخذ 400 صفحة أخرى، لكن لعله في الإشارة يعني ما يغني عن كثير من العبارة. طبعا في قوله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة كلام طويل لأهل العلم ما معنى خليفة هنا، لكن على كل الأحوال المعنى الذي ندركه وهو مشترك بين كل الأقوال أن الله عز وجل جعل آدم في الأرض ماذا؟ يقوم بها، فاستخلفه الله عز وجل فيها. لكن كلمة أنه يصح أن يقال خليفة الله في أرضه هي لا شك أنها كلمة شائعة وتتداول، وأعرف أنه في بحث لواحد من المشايخ الآن نسيت من هو في قضية أنه لا يجوز إطلاق خليفة الله في أرضه، وأنه لم يصح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن من التابعين إطلاق هذه العبارة. تقول نرجو توضيح معنى الاستعانة الأول والثاني، معلش ذكروني إيش الأول والثاني؟ ها؟ لا هي تقول معاني الاستعانة. يعني كلام الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك، وقول ابن تيمية طلب العون من الله ويطلب من الخلوق ما يقدر عليه، ما في تعارض بينهما؟ الإنسان لا يطلب إلا من الله عز وجل، لكن هل يجوز له أن يطلب من الإنسان مثلا الشيء الذي يقدر عليه؟ أنت مثلا والله تقدر ترفع الكتاب، أقول لك ارفع الكتاب أو أعني على رفع الكتاب أو أعني على رفع هذا، لا بأس، فهذا من طلب العون من الله عز وجل، يعني غير خارج عنه. واضح؟ لكن لا تطلب الإعانة، تطلب مثلا من صاحب القبر مثلا شيء لا يستطيعه، لا يجوز. واضح؟ هذا المقصود. وإن كانت تقصد شيء غير هذا ما عندي مشكلة، ممكن نجيب عليها في أي وقت. تقول: فضل الله عز وجل قوم قريش في 7 خصال لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. ما معنى الحجابة؟ الحجابة المقصود بها حجابة الكعبة، حجابة الكعبة والسقاية، سقاية الحجيج، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وفي قوله سبحانه وتعالى: جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. فالحجابة في قوم والسقاية في قوم، وكلهم من قريش. لماذا يقترن الإيمان بالله مع الإيمان باليوم الآخر كثيرا؟ نعم، أكثر من غيره من أركان الإيمان. ذلك أن الإيمان باليوم الآخر، ذكرت لكم أنا في درس مضى، ذلك أن الإيمان باليوم الآخر هو من أعظم ما وقع فيه الشرك، هو من أعظم ما وقع فيه الشرك. فكثير من الناس هم مؤمنون بالله، يعني إن صح التعبير نقول مقرون بوجود الله، ويرون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، لكنهم ينكرون البعث. ولذلك قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فأنكر الله ذلك عليهم عز وجل أي أشد الإنكار. وذكرت لكم أنه سبب وقوع الناس سواء في البدعة أو في المعصية في الغالب هو من ضعف إيمانهم باليوم الآخر، إذ لو قوي إيمانهم باليوم الآخر ما وقعوا في شيء من المعاصي. واضح؟ ولذلك يقول ابن عباس كما ذكرت لكم في الدرس الماضي: كل من عصى الله فهو جاهل، لأنه جاهل إما بالحكم، وهذا سهل، الأصعب أن يكون جاهلا بعظمة من عصاه سبحانه وتعالى. يعني يقول: هل العبد يعبد الله عز وجل لحاجته إليه؟ هو يعبد الله عز وجل لأن الله عز وجل خلقه لذلك، وهو أعظم من مسألة أنه محتاج أو غير محتاج. فالعبد ربما أحيانا يقدر في نفسه أنه غير محتاج لهذا الشيء، لكن هو في الحقيقة محتاج. فأحيانا العبد لا يعرف حقيقة حاجته أكثر مما يعرفه الذي خلقه سبحانه وتعالى. نعم، الزنديق ذكرناه كيف يعالج المؤمن نفسه في الفتور بالعبادة. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. هذه من يعني من معانيها، والسلف رحمه الله تعالى يعبرون عن المسألة ببعض أجزائها، لا يمكن أن يعبر لك مثلا عن بكلمة واحدة بحيث تشمل كل ما يمكن أن يقال في مسألة الاستعانة، لا. ولذلك تجد عباراتهم تختلف.
شفنا: إياك نعبد وإياك نستعين، هل نقول هذا من عطف الخاص على العام؟
بينا هذا مفهوم كلام ابن القيم.
شيخنا في سقطة وزايدة.
في سقط، في سقط، والمفروض عن فلان عن أبيه، فهمت؟ خلاص تحذف هذه، يصير عن أبي ورايا. خلاص أنا شفت عليها.
سلام.
هي الحسيمة هي يعني هي القصد، إرادة القصد أصلا. فذا قلت لك هي داخلة أصلا في الإخلاص. كيف أنت يعني معلش كيف تتوجه لشيء من دون ما يكون فيه قصد؟ ولذلك يعني بعضهم يستدل على مسألة القصد بإنما الأعمال بالنيات، نفس الذي نستدل به على الإخلاص.
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. من الناس يعني ما من الدعاء إلى الله يعني.
الله يعلم ما في السرائر.